السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا شرح الكتاب الثاني من برنامج مهمات العلم في سنته الأولى، وهو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها لشيخ الإسلام إمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان. نعم.
صلى الله عليه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأجزل له الأجر والثواب: المرتبة الثالثة الإحسان. ركن واحد، وهو أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه.
ذكر المصنف رحمه الله المرتبة الثالثة من مراتب الدين وهي الإحسان. والإحسان شرعا له معنيان: الأول إيصال النفع، ومحله المخلوق دون الخالق. والثاني الإتقان وإجادة الشيء، ومحله الخالق والمخلوق. والمراد منهما هنا في كلام المصنف هو الإحسان مع الخالق، وله إطلاقان: الأول عام، وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وحقيقته إتقان الباطن والظاهر تعبدا لله بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في مقام المشاهدة أو المراقبة. والثاني خاص وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإحسان بالإسلام والإيمان. وقد عرفت فيما سبق أن من الإيمان والإسلام قدرا واجبا مجزئا يتعين على كل أحد، والقول في الإحسان كالقول فيهما، إذ هو صنو لهما وقسيم تتم به مراتب الدين الثلاثة. والقدر الواجب المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين اثنين: الأول إحسان معه عز وجل في حكمه القدري بالتجمل بالصبر على الأقدار بلا جزع ولا تسخط، إحسان معه عز وجل في حكمه القدري بالتجمل بالصبر على الأقدار بلا جزع ولا تسخط، والثاني إحسان معه عز وجل في حكمه القدري في حكمه الشرعي، إحسان معه عز وجل في حكمه الشرعي بفعل المأمورات وترك المحرمات، بفعل المأمورات وترك المحرمات. وقول المصنف رحمه الله تعالى الإحسان ركن واحد، أي شيء واحد، كما نص عليه ابن قاسم العاصمي في حاشية ثلاثة الأصول، وهو متعين لتوجيه كلامه، إذ حقيقة الركن لا تصدق عليه. وقد ذكرنا فيما سبق ركني الإحسان، فوجب حمل كلامه على معنى مناسب للصواب بأن يقال إن قوله الإحسان ركن واحد أي شيء واحد. والأدلة على مرتبة الإحسان التي أوردها المصنف مصرحة بمدح المتصف به في الآيتين الأوليين في قوله وهو محسن، وقوله والذين هم محسنون، ومصرحة بمقام المراقبة في الآيتين الأخيرتين في قوله الذي يراك حين تقوم، وقوله إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ومعنى تفيضون فيه شرعتم تعملون فيه ودخلتم به. أما قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فوجه الدلالة فيها على مرتبة الإحسان هو ذكر التوكل المشتمل على تفويض الأمر إلى الله، وإنما يفوض الأمر إلى الله من عبده مشاهدا أو مراقبا، فإنه إن لم يكن عابدا لله على مقام المشاهدة أو المراقبة لم يكن مفوضا أمره إليه عز وجل، وهذه هي حقيقة الإحسان. فبان وجه دلالة الآيات على هذه المرتبة. نعم.
بسم الله عليكم. والدليل من السنة حديث جبرائيل عليه السلام المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى، فلبثنا مليا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
هذا حديث عظيم مخرج في المسند الصحيح لمسلم من حديث عمر رضي الله عنه، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان، ثم سماهن صلى الله عليه وسلم دينا بقوله في آخره: يعلمكم أمر دينكم. ففيه بيان مراتب الإسلام وهن الثلاث المذكورات، وقوله أماراتها بفتح أوله جمع أمارة وهي العلامة، وقوله رعاء بكسر أوله جمع راع، وقوله فلبثنا مليا أي زمنا طويلا، وصح أنهم لبثوا ثلاثا.
نعم، أحسن الله إليكم. الأصل الثالث: معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
النبي في الشرع يطلق على معنيين اثنين: أحدهما عام، وهو رجل حر إنسي أوحي إليه وبعث إلى قوم فيندرج فيه الرسول على هذا المعنى، والآخر خاص وهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم موافقين، فلا يندرج فيه الرسول على هذا المعنى. وقد سبق أن عرفت أن الأصل الأول وهو معرفة الرب منه قدر واجب يرجع إلى أربعة أصول، وأن معرفة الدين منها قدر واجب يرجع في الإسلام إلى ثلاثة أصول، ويرجع في الإيمان إلى أقدار مبينة في كل ركن منها، ويرجع في الإحسان إلى أصلين. وكذلك معرفة النبي صلى الله عليه وسلم منها قدر متعين على كل أحد، لا يصح دينه إلا به. والواجب في معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم على الأعيان 4 أمور. الأول معرفة اسمه محمد دون جر بقية نسبه، فالواجب على كل أحد من المسلمين معرفة أن الذي أرسل إلينا اسمه محمد، لأن جهله باسمه مؤذن بجهله بحقيقة بعثته، فمن لم يعرف اسمه لم يعرف من هو. والأسماء إنما جعلت للأعلام للدلالة عليها. ومن هنا ذكر أهل العلم أن تسمية الولد واجبة بالإجماع، كما نقله ابن حزم في كتاب مراتب الإجماع، فلا يجوز لعبد يولد له ولد من ذكر أو أنثى أن يسيبه طليقا دون اسم، بل يجب عليه أن يسميه بإجماع أهل العلم. والإجماع المنقول في هذه المسألة معلم بأن الأعلام الموضوعة للذوات تدل عليها وتعرف بها، ومن لم يعرف اسم الرسول صلى الله عليه وسلم الأول لم يعرف كونه رسولا. وأوقف الواجب من معرفة اسمه صلى الله عليه وسلم على الأول لأنه كاف في هذا، فلا يتوقف إيمان أحد من الخلق على معرفة بقية نسبه، فلو جهل عبد اسم أبيه أو جده أو القبيلة التي ينسب إليها من العرب لم يكن ذلك قادحا في صحة إيمانه. وقد ذكر المصنف هنا نسبه صلى الله عليه وسلم مسلسلا بالآباء إلى جد أبيه هاشم، ثم اقتصر على معاقده فقال: وهاشم من قريش وقريش من العرب. ووقع له في رسالة الأصول الثلاثة زيادة بيان فقال: وقريش من كنانة، وكنانة من ولد إسماعيل. ورسالة الأصول الثلاثة غير رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها، فالمشهورة التي بأيديكم هي رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها، أما الأصول الثلاثة فهي رسالة مختصرة أوجز من هذه تحوي مقاصدها الكلية، طبعت قديما وهي موجودة في مجموعة التوحيد، وفيها ألفاظ يسيرة زائدة عن هذا الكتاب، والغالب عليها الاختصار، وكأنها وضعت للعامة، بخلاف كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها فإنه أبسط عبارة وأكثر أدلة من رسالة الأصول الثلاثة. ففرق يا طالب العلم بين كتابين من كتب إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هما ثلاثة الأصول وأدلتها وكتاب الأصول الثلاثة، فإن هذا كتاب وذاك كتاب آخر، وإن كان بينهما اشتراك كبير في مسائلهما، لكن أحدهما وهو الأصول الثلاثة مختصر جدا، بخلاف رسالة ثلاثة الأصول فإنها أبسط في العبارة وأكثر في الأدلة. والثاني من الأصول الواجبة في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم على كل أحد معرفة أنه عبد الله ورسوله، لم يكن ملكا من ملائكة السماء ولا ملكا من ملوك الأرض، بل كان بشرا اختاره الله واصطفاه وفضله بالرسالة. والثالث معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق والرابع معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله عز وجل. معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله عز وجل. فهذه الأمور الأربعة لا بد منها في معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وجوبا على كل أحد من المسلمين. ويعرض لك كثيرا فيما تقرأه أو تسمعه قول أهل العلم رحمهم الله تعالى: أصل الدين. ومرادهم بأصل الدين المسائل اللازمة المتأكدة المتعينة منه التي تجب على كل أحد ابتداء، فلا يكون مسلما إلا بها. ومردها إلى الأقدار المعينة الواجبة على كل أحد في المعارف الثلاث: معرفة الله، ومعرفة دين الإسلام، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، 23 نبيا رسولا. نبئ بقرى وأرسل بالمدثر وبلده مكة.
قوله رحمه الله: نبئ بإقرا وأرسل بالمدثر، أي ثبتت له النبوة بإنزال سورة العلق عليه، وأولها قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، لأنه لما ابتدأ صلى الله عليه وسلم بها كان ذلك إيذانا بابتداء وحي البعث إليه، ووحي البعث منه وحي نبوة ومنه وحي رسالة. فلما أنزلت عليه سورة العلق ثبت له صلى الله عليه وسلم وحي البعث في أقل مراتبه وهو النبوة. ثم لما أنزلت عليه سورة المدثر صارت بعثته صلى الله عليه وسلم بعثة رسالة، فإنه أرسل فيها إلى قوم مخالفين، فارتقى صلى الله عليه وسلم من رتبة النبوة إلى رتبة الرسالة. وهذا معنى قول المصنف: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أي صار نبيا بإنزال سورة العلق عليه، فإنها لما أنزلت عليه علم أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث من ربه. ثم لما أنزلت عليه سورة المدثر المتضمنة لأمره صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، علم أنه صلى الله عليه وسلم صار رسولا، فثبت له أولا وحي النبوة، ثم ارتقى ثانيا فثبت له صلى الله عليه وسلم وحي الرسالة.
نعم. أحسن الله إليكم. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها، وعداوتها وأهلها، وفراقها وأهلها.
المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمران: الأول النذارة عن الشرك، ولفظ الإنذار يشتمل على التحذير والترهيب، والثاني الدعوة إلى التوحيد، ولفظ الدعوة يشتمل على الطلب والترغيب. والدليل قوله تعالى: قم فأنذر وربك فكبر. فقوله قم فأنذر دال على الأول، وقوله وربك فكبر دال على الثاني. والنذارة هي بالكسر كالبشارة، والعامة تفتحها فيقولون النذارة عن الشرك، وهو لحن، وهذا واقع في كثير من النسخ المطبوعة من هذا الكتاب، إذ يجعلون على النون فتحة، وإنما هي بالكسر، وتحفظ بمقابلها البشارة، فالنذارة كالبشارة وزنا وتقابلها معنا. وفسر المصنف رحمه الله تعالى قول الله عز وجل وثيابك فطهر بقوله أي طهر أعمالك عن الشرك. وعلى هذا التفسير أكثر السلف، كما حكاه ابن جرير الطبري في تفسيره. والآية تعم الأعمال واللباس، فيصلح أن يكون معنى قوله تعالى وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من كل ما ينجسها، ويصح أن يكون المعنى وطهر ثيابك التي تلبسها من كل نجاسة. وأي القولين أولى مع الدليل؟ ما الجواب؟ كيف سياق؟ كيف دلالة السياق؟ أحسنت. وأصح القولين هو أن المأمور بتطهيره هو الأعمال الملابسات، لا الثياب الملبوسات، بدلالة السياق، فإن الله قال وربك فكبر وثيابك فطهر والرز فاهجر. والمناسب بين الآيتين أن يكون معنى قوله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، فإنه قدم بتعظيمه فقال وربك فكبر ثم قال وثيابك فطهر، ثم قال بعد في الآية الثالثة والرجز فاهجر أي الشرك فدع واحذر منه. والسياق يعين على بيان المجملات وتعيين المحتملات وتقرير الواضحات، كما ذكره أبو محمد بن عبد السلام في كتاب الإمام، وهو أنفع شيء من مآخذ الأدلة في تفسير كلام الله عز وجل، فإن رعاية سياق الآي يبين معانيها، إما باعتبار السورة نفسها، وإما باعتبار سنن الكلام في القرآن الكريم. فهذه الآية مثلا اطلع على تحقيق القول في تفسيرها بأن الثياب المأمور بتطهيرها هي الأعمال بملاحظة سياق السورة بتتابع آياتها، وتارة يكون المرجح بين القولين المذكورين في تفسير آية هو ملاحظة سياق القرآن لتلك الكلمة فيه. فقول الله عز وجل مثلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، اختلف أهل العلم في تعيين النافرة، أهي الطائفة المجاهدة أم الطائفة المشتغلة بالعلم؟ وأصح القولين أن الطائفة النافرة هي المجاهدة، لأن لفظ النفير لم يذكر في القرآن إلا على إرادة الجهاد، فينبغي حمله في هذا الموضع المشكل الذي اختلف فيه أهل العلم بين كون هذه الآية مذكورة بما يتعلق النفير في العلم فتكون دليلا على الرحلة فيه، أو هو دليل على الطائفة المجاهدة فتكون دليلا فيه. واختار أن النافرة هي المجاهدة وأن القاعدة هي المبتغية للعلم أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم في مفتاح دار السعادة. والمقصود من ضرب المثال إعلامك بأن رعاية السياق هي من أعظم مآخذ الاستدلال في الترجيح بين أقوال المفسرين رحمهم الله تعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله أصول هجر الأصنام، وهي تعم ما يتخذ من الآلهة دون الله، فهجر المعبودات من دون الله من الأصنام وغيرها يقوم على أربعة أصول. الأول تركها وترك أهلها، والثاني فراقها وفراق أهلها. ما الفرق بينهما؟ نعم، فهو أحسن. وفي الفراق قدر زائد على الترك، لأن المفارق مباعد بخلاف التارك، فإنه قد يترك لكنه لا يفارق. والثالث البراءة منها ومن أهلها، والرابع عداوتها وعداوة أهلها، وفيه زيادة على سابقه بإظهار العداوة، لأن المتبرئ قد يعادي وقد لا يعادي، ففي هذا اللفظ معنى زائد ليس في سابقه. نعم.
أحسن الله إليكم. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة.
قوله رحمه الله عرج به إلى السماء، أي صعد به ورفع إليها، وكان معراجه صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء به إلى بيت المقدس. نعم.
صلى الله عليه وسلم. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.
الهجرة شرعا هي ترك ما يكره الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، هي ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، وهي ثلاثة أنواع. أحدها ترك المعاصي والسيئات، والثاني مفارقة الدار والتحول عنها إلى غيرها، والثالث مجانبة من يؤمر بهجره من المبتدعة والفساق، فالأول هجر عمل السوء، والثاني هجر داره، والثالث هجر أصحابه، أي هجرة فاعل السوء. والهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فريضة على هذه الأمة في حق من كان قادرا عليها غير متمكن من إظهار دينه، فهي عليه واجبة إذا اجتمع الشرطان، وأولهما عدم القدرة على إظهار الدين، والثاني القدرة على الخروج من بلد الكفر. ومن لا يكون قادرا فإنه يعذر لعجزه، ومن كان متمكنا من إظهار دينه في بلد الكفر فالهجرة في حقه مستحبة. ما معنى إظهار الدين يا سلطان؟ إيش؟ أحسنت. وإظهار الدين هو إعلان شعائره وإبطال دين المشركين، نص على هذا جماعة من أهل العلم، منهم إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ وعبد الرحمن بن سعدي رحمهم الله. فالذي يسكت عن دين المشركين وهو مقيم بين أظهرهم لا يبين بطلانه لا يكون قادرا على إظهار دينه، فإن إظهار الدين لا ينحصر في أداء شعائره الظاهرة كالأذان والصلاة والصيام والحجاب وغيرها، بل لا بد أن يظهر إبطال دين المشركين فيصرح ببطلان دينهم، فمن كان كذلك فإنه مظهر لدينه. وأما الساكت عن بيان بطلان دينهم فضلا عمن يقبل باطلهم أو يخرج له وجها من وجوه التعلل والإعذار فإنه لا يكون قادرا على إظهار دينه، وحصر إظهار الدين في إقامة الشعائر وإعلانها هو تخصيص لهذا المعنى ببعض أفراده دون إقامة له جميعا. والحديث الذي ذكره المصنف في الهجرة رواه أبو داود وغيره، وهو حديث حسن، وفيه شاهد لقوله وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، لأن انقطاع الهجرة علق بانقطاع التوبة، ولا تنقطع التوبة إلا بطلوع الشمس من مغربها إذا قامت الساعة. نعم.
صلى الله عليكم. فلما استقر بالمدينة أمر فيها ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها عنه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه.
التوحيد من جملة ما يحبه الله ويرضاه، والشرك من جملة ما يكرهه الله ويأباه، وإنما خص بالذكر تنبيها إلى عظم شأنهما في الخير والشر. فأعظم الخير توحيد الله، وأعظم الشر الشرك بالله. فقول المصنف رحمه الله تعالى والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه من رد العام على الخاص، لأن جميع ما يحبه الله ويرضاه من جملته التوحيد، وقل مثل هذا فيما بعده، لكن أفرد ذكر التوحيد والشرك تعظيما لشأنهما في الخير والشر. نعم.
أحسن الله إليكم. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله له الدين، والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
قوله بعثه الله إلى الناس كافة أي من الجن والإنس، لأن اسم الناس يشمل هؤلاء وهؤلاء، فهو مأخوذ من النوس الذي هو الحركة والاضطراب، فيدخل في جملة الناس الجن والإنس معا. وقد بينه المصنف رحمه الله تعالى بقوله وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، فاسم الناس يشمل الإنس والجن جميعا. نعم.
والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير.
البعث في الشرع هو قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية، هو قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية. والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة، هو عد أعمال العبد يوم القيامة.
السلام عليكم. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. والدليل قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والدليل على أن نوحا أول الرسل قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده.
دلالة الآية المذكورة على ما ذكره المصنف من أولية نوح بالرسالة هو أن ابتداء الإيحاء كان إلى نوح لتقديمه على غيره بالذكر، إذ قال الله كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فقدم نوح على غيره من النبيين لتقرير أنه مقدم في الإيحاء إليه. والإيحاء الذي قدم فيه نوح عليه الصلاة والسلام هو إيحاء الرسالة، أما إيحاء النبوة فقد تقدمه فيه آدم عليه الصلاة والسلام بلا خلاف، فيكون الدليل مطابقا لما ذكر على الوجه الذي بيناه، وأن المقصود بالإيحاء في هذه الآية هو إيحاء الإرسال، أما إيحاء البعث بالنبوة فقد تقدمه فيه آدم عليه الصلاة والسلام. فيكون الإيحاء نوعان اثنان، أحدهما إيحاء نبوة وأول الخلق حظوة به هو آدم عليه الصلاة والسلام، والثاني إيحاء الرسالة وأول الخلق حظوة به هو نوح عليه الصلاة والسلام. ويكون قول الله عز وجل كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده متعلقا بوحي الإرسال، ولا يشكل على ذلك ذكر النبيين، لأن النبي يطلق في الشرع على معنى يشمل الرسول كما تقدم، وهو أنه رجل إنسي حر أوحي إليه وأرسل إلى قوم، فيجتمع في هذا النبي والرسول معا. وأصرح من هذه الآية دلالة على المقصود حديث أنس بن مالك الطويل في الشفاعة المتفق عليه، وفيه أن آدم عليه الصلاة والسلام يقول إذا جاءه الناس إيتوا نوحا أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. نعم.
أحسن الله عليكم. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد عليهم الصلاة والسلام، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ومعنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
دعوة الأنبياء والرسل تجتمع في أصلين عظيمين، أحدهما الأمر بعبادة الله وحده المتضمن للنهي عن الشرك، وهذا مذكور في قوله أن اعبدوا الله، والآخر النهي عن عبادة الطاغوت المتضمن للأمر بالكفر به وهذا مذكور في قوله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت له معنيان، أحدهما خاص وهو الشيطان، وهو المراد في القرآن عند الإطلاق، والآخر عام وهو المراد في القرآن إذا جمع فعله، كقوله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. وأحسن ما قيل في حده ما نقله المصنف عن ابن القيم في إعلام الموقعين كما صرح به عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، فإنه رأى أن هذا الحد المذكور في كلام ابن القيم هو أحسن ما قيل في حد الطاغوت، أنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وجماع أنواع الطواغيت ثلاثة، فأولها طاغوت عبادة، وثانيها طاغوت اتباع، وثالثها طاغوت طاعة. ذكره سليمان بن سحمان في بعض رسائله. والغيب الذي يعد مدعيه طاغوتا هو الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، أما الغيب النسبي الذي يعلمه أحد من الخلق دون آخر فليس هذا مقصودا في قول المصنف ومن ادعى شيئا من علم الغيب، بل الغيب المراد هنا الغيب المطلق. ومعنى قوله لا انفصام لها أي لا انقطاع لها، ومعنى ذروة سنامه أي أعلاه وأرفعه، وهي بكسر الذال وضمها. وذكر بعض المتأخرين أيضا فتحها فصارت الكلمة مثلثة يقال فيها ذروة وذروة وذروة، ومعناها على ما تقدم هو أعلى الشيء وأرفعه. وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يوقف على مقاصده الكلية ويبين معانيه الإجمالية. اللهم إنا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات، وبالله التوفيق. نبتدئ إن شاء الله تعالى بعد الأذان في العقيدة الواسطية، فمن كان عنده نسخ يريد توزيعها يوزعها الآن، ثم إذا فرغنا من ذكر الأذان مع المؤذن نشرع إن شاء الله تعالى في الواسطية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة
رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين، ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا شرح الكتاب الثاني من برنامج مهمات العلم في سنته الأولى، وهو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها لشيخ الإسلام إمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان. نعم.
صلى الله عليه وسلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأجزل له الأجر والثواب: المرتبة الثالثة الإحسان. ركن واحد، وهو أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه.
ذكر المصنف رحمه الله المرتبة الثالثة من مراتب الدين، وهي الإحسان. والإحسان شرعا له معنيان: الأول إيصال النفع، ومحله المخلوق دون الخالق، والثاني الإتقان وإجادة الشيء، ومحله الخالق والمخلوق. والمراد منهما هنا في كلام المصنف هو الإحسان مع الخالق، وله إطلاقان: الأول عام، وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وحقيقته إتقان الباطن والظاهر تعبدا لله بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في مقام المشاهدة أو المراقبة، والثاني خاص وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة. وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإحسان بالإسلام والإيمان. وقد عرفت فيما سبق أن من الإيمان والإسلام قدرا واجبا مجزئا يتعين على كل أحد، والقول في الإحسان كالقول فيهما، إذ هو صن لهما وقسيم تتم به مراتب الدين الثلاثة. والقدر الواجب المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين اثنين: الأول إحسان معه عز وجل في حكمه القدري بالتجمل بالصبر على الأقدار بلا جزع ولا تسخط. إحسان معه عز وجل في حكمه القدري بالتجمل بالصبر على الأقدار بلا جزع ولا تسخط. والثاني إحسان معه عز وجل في حكمه القدري في حكمه الشرعي. إحسان معه عز وجل في حكمه الشرعي بفعل المأمورات وترك المحرمات، بفعل المأمورات وترك المحرمات. وقول المصنف رحمه الله تعالى الإحسان ركن واحد أي شيء واحد، كما نص عليه ابن قاسم العاصمي في حاشية ثلاثة الأصول، وهو متعين لتوجيه كلامه، إذ حقيقة الركن لا تصدق عليه. وقد ذكرنا فيما سبق ركني الإحسان، فوجب حمل كلامه على معنى مناسب للصواب بأن يقال إن قوله الإحسان ركن واحد أي شيء واحد. والأدلة على مرتبة الإحسان التي أوردها المصنف مصرحة بمدح المتصف به في الآيتين الأوليين في قوله وهو محسن وقوله والذين هم محسنون، ومصرحة بمقام المراقبة في الآيتين الأخيرتين في قوله الذي يراك حين تقوم وقوله إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ومعنى تفيضون فيه شرعتم تعملون فيه ودخلتم به. أما قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فوجه الدلالة فيها على مرتبة الإحسان هو ذكر التوكل المشتمل على تفويض الأمر إلى الله، وإنما يفوض الأمر إلى الله من عبده مشاهدا أو مراقبا، فإنه إن لم يكن عابدا لله على مقام المشاهدة أو المراقبة لم يكن مفوضا أمره إليه عز وجل، وهذه هي حقيقة الإحسان. فبان وجه دلالة الآيات على هذه المرتبة. نعم.
بسم الله عليكم. والدليل من السنة حديث جبرائيل عليه السلام المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فقال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال صدقت، قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت، قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال أخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبثنا مليا فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
هذا حديث عظيم مخرج في المسند الصحيح لمسلم من حديث عمر رضي الله عنه، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان، ثم سماهن صلى الله عليه وسلم دينا بقوله في آخره يعلمكم أمر دينكم، ففيه بيان مراتب الإسلام وهن الثلاث المذكورات. وقوله أماراتها بفتح أوله جمع أمارة وهي العلامة، وقوله رعاء بكسر أوله جمع راع، وقوله فلبثنا مليا أي زمنا طويلا، وصح أنهم لبثوا ثلاثا.
نعم. أحسن الله إليكم. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
النبي في الشرع يطلق على معنيين اثنين، أحدهما عام وهو رجل حر إنسي أوحي إليه وبعث إلى قوم فيندرج فيه الرسول على هذا المعنى، والآخر خاص وهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم موافقين، فلا يندرج فيه الرسول على هذا المعنى. وقد سبق أن عرفت أن الأصل الأول وهو معرفة الرب منه قدر واجب يرجع إلى أربعة أصول، وأن معرفة الدين منها قدر واجب يرجع في الإسلام إلى ثلاثة أصول، ويرجع في الإيمان إلى أقدار مبينة في كل ركن منها، ويرجع في الإحسان إلى أصلين. وكذلك معرفة النبي صلى الله عليه وسلم منها قدر متعين على كل أحد لا يصح دينه إلا به. والواجب في معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم على الأعيان أربعة أمور: الأول معرفة اسمه محمد دون جر بقية نسبه، فالواجب على كل أحد من المسلمين معرفة أن الذي أرسل إلينا اسمه محمد، لأن جهله باسمه مؤذن بجهله بحقيقة بعثته، فمن لم يعرف اسمه لم يعرف من هو. والأسماء إنما جعلت للأعلام للدلالة عليها. ومن هنا ذكر أهل العلم أن تسمية الولد واجبة بالإجماع، كما نقله ابن حزم في كتاب مراتب الإجماع، فلا يجوز لعبد يولد له ولد من ذكر أو أنثى أن يسيبه طليقا دون اسم، بل يجب عليه أن يسميه بإجماع أهل العلم. والإجماع المنقول في هذه المسألة معلم بأن الأعلام الموضوعة للذوات تدل عليها وتعرف بها، ومن لم يعرف اسم الرسول صلى الله عليه وسلم الأول لم يعرف كونه رسولا. وأوقف الواجب من معرفة اسمه صلى الله عليه وسلم على الأول لأنه كاف في هذا، فلا يتوقف إيمان أحد من الخلق على معرفة بقية نسبه، فلو جهل عبد اسم أبيه أو جده أو القبيلة التي ينسب إليها من العرب لم يكن ذلك قادحا في صحة إيمانه. وقد ذكر المصنف هنا نسبه صلى الله عليه وسلم مسلسلا بالآباء إلى جد أبيه هاشم، ثم اقتصر على معاقده فقال: وهاشم من قريش وقريش من العرب. ووقع له في رسالة الأصول الثلاثة زيادة بيان فقال: وقريش من كنانة، وكنانة من ولد إسماعيل. ورسالة الأصول الثلاثة غير رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها، فالمشهورة التي بأيديكم هي رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها، أما الأصول الثلاثة فهي رسالة مختصرة أوجز من هذه تحوي مقاصدها الكلية، طبعت قديما وهي موجودة في مجموعة التوحيد، وفيها ألفاظ يسيرة زائدة عن هذا الكتاب، والغالب عليها الاختصار، وكأنها وضعت للعامة، بخلاف كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها فإنه أبسط عبارة وأكثر أدلة من رسالة الأصول الثلاثة. ففرق يا طالب العلم بين كتابين من كتب إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هما ثلاثة الأصول وأدلتها وكتاب الأصول الثلاثة، فإن هذا كتاب وذاك كتاب آخر، وإن كان بينهما اشتراك كبير في مسائلهما، لكن أحدهما وهو الأصول الثلاثة مختصر جدا، بخلاف رسالة ثلاثة الأصول فإنها أبسط في العبارة وأكثر في الأدلة. والثاني من الأصول الواجبة في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم على كل أحد معرفة أنه عبد الله ورسوله، لم يكن ملكا من ملائكة السماء، ولا ملكا من ملوك الأرض، بل كان بشرا اختاره الله واصطفاه وفضله بالرسالة. والثالث معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق. والرابع معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله عز وجل. معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله عز وجل. فهذه الأمور الأربعة لا بد منها في معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وجوبا على كل أحد من المسلمين. ويعرض لك كثيرا فيما تقرأه أو تسمعه قول أهل العلم رحمهم الله تعالى: أصل الدين. ومرادهم بأصل الدين المسائل اللازمة المتأكدة المتعينة منه، التي تجب على كل أحد ابتداء، فلا يكون مسلما إلا بها، ومردها إلى الأقدار المعينة الواجبة على كل أحد في المعارف الثلاث: معرفة الله، ومعرفة دين الإسلام، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، 23 نبيا رسولا. نبئ بقرى وأرسل بالمدثر وبلده مكة.
قوله رحمه الله: نبئ بإقرا وأرسل بالمدثر، أي ثبتت له النبوة بإنزال سورة العلق عليه، وأولها قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، لأنه لما ابتدأ صلى الله عليه وسلم بها كان ذلك إيذانا بابتداء وحي البعث إليه، ووحي البعث منه وحي نبوة ومنه وحي رسالة، فلما أنزلت عليه سورة العلق ثبت له صلى الله عليه وسلم وحي البعث في أقل مراتبه وهو النبوة. ثم لما أنزلت عليه سورة المدثر صارت بعثته صلى الله عليه وسلم بعثة رسالة، فإنه أرسل فيها إلى قوم مخالفين، فارتقى صلى الله عليه وسلم من رتبة النبوة إلى رتبة الرسالة، وهذا معنى قول المصنف: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أي صار نبيا بإنزال سورة العلق عليه، فإنها لما أنزلت عليه علم أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث من ربه. ثم لما أنزلت عليه سورة المدثر المتضمنة لأمره صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، علم أنه صلى الله عليه وسلم صار رسولا، فثبت له أولا وحي النبوة، ثم ارتقى ثانيا فثبت له صلى الله عليه وسلم وحي الرسالة.
نعم.
أحسن الله إليكم. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها، وعداوتها وأهلها، وفراقها وأهلها.
المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمران: الأول النذارة عن الشرك، ولفظ الإنذار يشتمل على التحذير والترهيب، والثاني الدعوة إلى التوحيد، ولفظ الدعوة يشتمل على الطلب والترغيب، والدليل قوله تعالى: قم فأنذر وربك فكبر، فقوله قم فأنذر دال على الأول، وقوله وربك فكبر دال على الثاني. والنذارة هي بالكسر كالبشارة، والعامة تفتحها فيقولون النذارة عن الشرك، وهو لحن، وهذا واقع في كثير من النسخ المطبوعة من هذا الكتاب إذ يجعلون على النون فتحة وإنما هي بالكسر وتحفظ بمقابلها البشارة فالندارة كالبشارة وزنا وتقابلها معنا. وفسر المصنف رحمه الله تعالى قول الله عز وجل وثيابك فطهر بقوله أي طهر أعمالك عن الشرك. وعلى هذا التفسير أكثر السلف كما حكاه ابن جرير الطبري في تفسيره. والآية تعم الأعمال واللباس، فيصلح أن يكون معنى قوله تعالى وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من كل ما ينجسها، ويصح أن يكون المعنى وطهر ثيابك التي تلبسها من كل نجاسة. وأي القولين أولى مع الدليل؟ ما الجواب؟ كيف سياق؟ كيف دلالة السياق؟ أحسنت. وأصح القولين هو أن المأمور بتطهيره هو الأعمال الملابسات لا الثياب الملبوسات بدلالة السياق، فإن الله قال وربك فكبر وثيابك فطهر والرز فاهجر. والمناسب بين الآيتين أن يكون معنى قوله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، فإنه قدم بتعظيمه فقال وربك فكبر ثم قال وثيابك فطهر ثم قال بعد في الآية الثالثة والرز فاهجر أي الشرك فدع واحذر منه. والسياق يعين على بيان المجملات وتعيين المحتملات وتقرير الواضحات كما ذكره أبو محمد بن عبد السلام في كتاب الإمام، وهو أنفع شيء من مآخذ الأدلة في تفسير كلام الله عز وجل، فإن رعاية سياق الآي يبين معانيها إما باعتبار السورة نفسها وإما باعتبار سنن الكلام في القرآن الكريم. فهذه الآية مثلا اطلع على تحقيق القول في تفسيرها بأن الثياب المأمور بتطهيرها هي الأعمال بملاحظة سياق السورة بتتابع آياتها، وتارة يكون المرجح بين القولين المذكورين في تفسير آية هو ملاحظة سياق القرآن لتلك الكلمة فيه. فقول الله عز وجل مثلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين اختلف أهل العلم في تعيين النافرة أهي الطائفة المجاهدة أم الطائفة المشتغلة بالعلم. وأصح القولين أن الطائفة النافرة هي المجاهدة، لأن لفظ النفير لم يذكر في القرآن إلا على إرادة الجهاد، فينبغي حمله في هذا الموضع المشكل الذي اختلف فيه أهل العلم بين كون هذه الآية مذكورة بما يتعلق النفير في العلم فتكون دليلا على الرحلة فيه، أو هو دليل على الطائفة المجاهدة فتكون دليلا فيه. واختار أن النافرة هي المجاهدة وأن القاعدة هي المبتغية للعلم أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم في مفتاح دار السعادة. والمقصود من ضرب المثال إعلامك بأن رعاية السياق هي من أعظم مآخذ الاستدلال في الترجيح بين أقوال المفسرين رحمهم الله تعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله أصول هجر الأصنام، وهي تعم ما يتخذ من الآلهة دون الله، ف فهجر المعبودات من دون الله من الأصنام وغيرها يقوم على أربعة أصول. الأول تركها وترك أهلها، والثاني فراقها وفراق أهلها. ما الفرق بينهما؟ نعم، فهو أحسن. وفي الفراق قدر زائد على الترك، لأن المفارق مباعد بخلاف التارك، فإنه قد يترك لكنه لا يفارق. والثالث البراءة منها ومن أهلها، والرابع عداوتها وعداوة أهلها، وفيه زيادة على سابقه بإظهار العداوة، لأن المتبرئ قد يعادي وقد لا يعادي، ففي هذا اللفظ معنى زائد ليس في سابقه. نعم.
حسن الله عليكم. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة.
قوله رحمه الله عرج به إلى السماء، أي صعد به ورفع إليها، وكان معراجه صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء به إلى بيت المقدس. نعم.
صلى الله عليه وسلم. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.
الهجرة شرعا هي ترك ما يكره الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، هي ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، وهي 3 أنواع. أحدها ترك المعاصي والسيئات، والثاني مفارقة الدار والتحول عنها إلى غيرها، والثالث مجانبة من يؤمر بهجره من المبتدعة والفساق، فالأول هجر عمل السوء، والثاني هجر داره، والثالث هجر أصحابه، أي هجرة فاعل السوء. والهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فريضة على هذه الأمة في حق من كان قادرا عليها غير متمكن من إظهار دينه، فهي عليه واجبة إذا اجتمع الشرطان، وأولهما عدم القدرة على إظهار الدين، والثاني القدرة على الخروج من بلد الكفر. ومن لا يكون قادرا فإنه يعذر لعجزه، ومن كان متمكنا من إظهار دينه في بلد الكفر فالهجرة في حقه مستحبة. ما معنى إظهار الدين يا سلطان؟ إيش؟ أحسنت. وإظهار الدين هو إعلان شعائره وإبطال دين المشركين، نص على هذا جماعة من أهل العلم، منهم إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ وعبد الرحمن بن سعدي رحمهم الله. فالذي يسكت عن دين المشركين وهو مقيم بين أظهرهم لا يبين بطلانه لا يكون قادرا على إظهار دينه، فإن إظهار الدين لا ينحصر في أداء شعائره الظاهرة كالأذان والصلاة والصيام والحجاب وغيرها، بل لا بد أن يظهر إبطال دين المشركين فيصرح ببطلان دينهم، فمن كان كذلك فإنه مظهر لدينه. وأما الساكت عن بيان بطلان دينهم فضلا عمن يقبل باطلهم أو يخرج له وجها من وجوه التعلل والإعذار فإنه لا يكون قادرا على إظهار دينه، وحصر إظهار الدين في إقامة الشعائر وإعلانها هو تخصيص لهذا المعنى ببعض أفراده دون إقامة له جميعا. والحديث الذي ذكره المصنف في الهجرة رواه أبو داود وغيره، وهو حديث حسن، وفيه شاهد لقوله وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، لأن انقطاع الهجرة علق بانقطاع التوبة، ولا تنقطع التوبة إلا بطلوع الشمس من مغربها إذا قامت الساعة. نعم.
صلى الله عليكم. فلما استقر بالمدينة أمر فيها ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها عنه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه.
التوحيد من جملة ما يحبه الله ويرضاه، والشرك من جملة ما يكرهه الله ويأباه. وإنما خص بالذكر تنبيها إلى عظم شأنهما في الخير والشر، فأعظم الخير توحيد الله، وأعظم الشر الشرك بالله. فقول المصنف رحمه الله تعالى والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه من رد العام على الخاص، لأن جميع ما يحبه الله ويرضاه من جملته التوحيد، وقل مثل هذا فيما بعده، لكن أفرد ذكر التوحيد والشرك تعظيما لشأنهما في الخير والشر. نعم.
أحسن الله إليكم. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله له الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
قوله بعثه الله إلى الناس كافة أي من الجن والإنس، لأن اسم الناس يشمل هؤلاء وهؤلاء، فهو مأخوذ من النوس الذي هو الحركة والاضطراب، فيدخل في جملة الناس الجن والإنس معا. وقد بينه المصنف رحمه الله تعالى بقوله: وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، فاسم الناس يشمل الإنس والجن جميعا. نعم.
والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير.
البعث في الشرع هو قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية، هو قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية. والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة، هو عد أعمال العبد يوم القيامة.
السلام عليكم. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. والدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والدليل على أن نوحا أول الرسل قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده.
دلالة الآية المذكورة على ما ذكره المصنف من أولية نوح بالرسالة هو أن ابتداء الإيحاء كان إلى نوح لتقديمه على غيره بالذكر، إذ قال الله: كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فقدم نوح على غيره من النبيين لتقرير أنه مقدم في الإيحاء إليه. والإيحاء الذي قدم فيه نوح عليه الصلاة والسلام هو إيحاء الرسالة، أما إيحاء النبوة فقد تقدمه فيه آدم عليه الصلاة والسلام بلا خلاف، فيكون الدليل مطابقا لما ذكر على الوجه الذي بيناه، وأن المقصود بالإيحاء في هذه الآية هو إيحاء الإرسال، أما إيحاء البعث بالنبوة فقد تقدمه فيه آدم عليه الصلاة والسلام. فيكون الإيحاء نوعان اثنان، أحدهما إيحاء نبوة وأول الخلق حظوة به هو آدم عليه الصلاة والسلام، والثاني إيحاء الرسالة وأول الخلق حظوة به هو نوح عليه الصلاة والسلام. ويكون قول الله عز وجل كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده متعلقا بوحي الإرسال، ولا يشكل على ذلك ذكر النبيين، لأن النبي يطلق في الشرع على معنى يشمل الرسول كما تقدم، وهو أنه رجل إنسي حر أوحي إليه وأرسل إلى قوم، فيجتمع في هذا النبي والرسول معا. وأصرح من هذه الآية دلالة على المقصود حديث أنس بن مالك الطويل في الشفاعة المتفق عليه، وفيه أن آدم عليه الصلاة والسلام يقول إذا جاءه الناس إيتوا نوحا أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. نعم.
أحسن الله عليكم. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد عليهم الصلاة والسلام، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ومعنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
دعوة الأنبياء والرسل تجتمع في أصلين عظيمين، أحدهما الأمر بعبادة الله وحده المتضمن للنهي عن الشرك، وهذا مذكور في قوله أن اعبدوا الله، والآخر النهي عن عبادة الطاغوت المتضمن للأمر بالكفر به، وهذا مذكور في قوله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت له معنيان، أحدهما خاص وهو الشيطان، وهو المراد في القرآن عند الإطلاق، والآخر عام وهو المراد في القرآن إذا جمع فعله، كقوله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. وأحسن ما قيل في حده ما نقله المصنف عن ابن القيم في إعلام الموقعين كما صرح به عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، فإنه رأى أن هذا الحد المذكور في كلام ابن القيم هو أحسن ما قيل في حد الطاغوت، أنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وجماع أنواع الطواغيت ثلاثة، فأولها طاغوت عبادة، وثانيها طاغوت اتباع، وثالثها طاغوت طاعة. ذكره سليمان بن سحمان في بعض رسائله. والغيب الذي يعد مدعيه طاغوتا هو الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، أما الغيب النسبي الذي يعلمه أحد من الخلق دون آخر فليس هذا مقصودا في قول المصنف ومن ادعى شيئا من علم الغيب، بل الغيب المراد هنا الغيب المطلق. ومعنى قوله لا انفصام لها أي لا انقطاع لها، ومعنى ذروة سنامه أي أعلاه وأرفعه، وهي بكسر الذال وضمها. وذكر بعض المتأخرين أيضا فتحها فصارت الكلمة مثلثة يقال فيها ذروة وذروة وذروة، ومعناها على ما تقدم هو أعلى الشيء وأرفعه. وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يوقف على مقاصده الكلية ويبين معانيه الإجمالية. اللهم إنا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات، وبالله التوفيق. نبتدئ إن شاء الله تعالى بعد الأذان في العقيدة الواسطية، فمن كان عنده نسخ يريد توزيعها يوزعها الآن، ثم إذا فرغنا من ذكر الأذان مع المؤذن نشرع إن شاء الله تعالى في الواسطية.